أسمائه وصفاته وأفعاله، عن الجنة والنار، عن أخبار الغيب، عن قصص الماضين، هو كله بوحي من الله جل وعلا. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وألا يكون في قلبك شك بأن ما أخبر به حق، وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام فيه صادق، ولو كنا لا نرى ذلك الشيء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال حدثني الصادق المصدوق، يعني يدلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصدق رسول الله بما أخبر به، سواء عقل ذلك أو لم يعقله، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه. فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينذر، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولمن ينقل عنه الحديث لتلامذته، يقول فإذا لقيه أحدكم فليقرئه مني السلام. تصديق لا يصاحبه شك، إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريب عليه الصلاة والسلام. قال ومن معناها واجتناب ما عنه نهى وزجر. النهي والزجر بمعنى، والأصل في النهي وفي الزجر التحريم، لأنها نهي جازم كما هو مقرر في الأصول. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه، امتثالا للأمر وتصديقا في الخبر. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله جل وعلا ولرسوله. وهنا نقول مثل ما قلنا أولا أن من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء، يعني لم يلتزم ذلك، لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات، فهذا قد خنف الشهادة، فلا يكون شاهدا بأن محمد رسول الله وإن كان يقولها بلسانه. وإن التزم ذلك قال نعم نلتزم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه، لكن غلبته نفسه وخالف ذلك، قليلا كانت المخالفة أو كثيرة لنفسه أو لغيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا يعبد بالبدع والأهواء والمحدثات، وإنما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بيننا نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله جل وعلا بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة، وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول. فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله وصار مسلما حقا. بعد ذلك قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما، بين أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام، ثم ذكر دليل الصيام ثم ذكر دليل الحج، وهذه واضحة ظاهرة. لهذا يتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني، ألا وهي مرتبة الإسلام، وأعظم أركان الإسلام الشهادتين، وعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه، واضحا في ذهنه، فاهما له بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة، لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتين. فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنوع العبارة وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك، وإذا درب على ذلك سوف يرى أنه تفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته من معرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لم لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة، فإن هذا تضيع للنفس ولا يسقط على فاعله لأنه طالب العلم، لأن العامية هو الذي يفهم ذلك، يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول ألا وهو تفسير الشهادتين. ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها، أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بالثناء عليه وبذكره، وجوارحنا مقيمة على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله وأجل له المثوبة أن الأصل الثاني من ثلاثة الأصول العظيمة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر أن دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب. الأولى هي مرتبة الإسلام، وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك، ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية في الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحواء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، والإيمان أصله في اللغة كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم، وهو تصديق وجزم، وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه، وقول القلب النية، وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب أقسامه كثيرة، منها أنواع الاعتقادات، ومنها أنواع العبادات القلبية، الخشية والخوف والرجاء، والعلم أنواع العلميات، هذه من أعمال القلب، وكذلك عبادات القلب المتنوعة، هذه من أعمال قلبية، وكذلك عمل الجوارح. وهذا بمعنى قول من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع، فصارت حقيقتها الشرعية هو ما وصفت لكم، لأن الإيمان على يشمل على قول اللسان والعمل والأركان والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص. الإيمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به اللغوي، وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي، مثل الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها اللغوي، الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء، وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين، ومما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدى باللام، كقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكقوله فآمن له لوط، ونحن ذلك من الأمثلة كما سبق أن ذكرت لك. والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به القول والعمل والاعتقاد، هذا يعدى كثيرا بالباري، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر الآية، قال آمن بما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ونحو ذلك من الآية. وكقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويراد به دارة الاعتقادات الباطنة، وهو الذي يناسب المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى هي الإسلام، وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل، وقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الإسلام بعد الحج أن منه الغسل من الجنابة ومنه الذكر، ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الإيمان 77 شعبة، وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام، لأن الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، والإيمان أخص، أهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام، لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. لهذا المعنى ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله وهو 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن قول لا إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام، شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك، هذا الركن الأول. وهنا عد قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وهذا لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها فروع، وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدنى الشعب ومثل بشعبة من الشعب، وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة. فالأول وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأبى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب. فذكر في هذا قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان، وذكر الحياء أيضا وهو عمل القلب، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح. وتمثيله عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن يستدل بكل واحد من هذه الثلاثة، بكل شعبة من هذه الثلاث شعب على نظائرها، ويستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح، ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل، وذلك لأن التنويع كما نوع عليه الصلاة والسلام يجعل القائد يجعل الناظر يعدي هذا الذي ذكر إلى أنواع تماثلها كثيرة. ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الإيمان بعدها، عدها جماعة وصنفوا فيها مصنفات، كما صنف الحليمي كتابه شيخ البيهقي كتابه شعب الإيمان المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع، وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا داعما لها بالأدلة في كتابه شعب الإيمان ونحو ذلك، عدوها على اجتهاد منهم. وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء، بعضهم يعد خصالا من شعب الإيمان بعضهم يعد أخرى، وسبب ذلك اجتهادهم بقياس ما لم يذكر على ما ذكر، فيجعلون بعضا منها قولية ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب، وهم يقسمونها في الغالب أثلاثا، فيجعلون للقوليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة، يزيدون وينقصون. المقصود أن هذا اجتهاد من العلماء، لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من استيعابه من أقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن فيدخل في هذه الشعب شعب الإسلام: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، الجهاد، والغسل، الطهارة ونحو ذلك. يدخل فيها الأعمال الاجتماعية التي أمر بها: صلة الأرحام، بر الوالدين إلى آخره. يدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرغب والرهب إلى آخر هذه الأمثلة. فكل هذه من الإيمان، كل هذه من الإيمان، ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين. بعد أن ذكر ذلك قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليؤمن بالآخر وبالقدر خيره وشره. أوضحت لكم في شرح الأربعين النووية تفصيل شرح هذه الأركان، لكن أذكر ذلك باقتضاب ليكمل الشرح لهذا الكتاب. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله، لأن الله واحد في ربوبيته وأنه واحد في إلهيته إذ استحقاقه العبادة، أنه واحد في أسمائه وصفاته، يعني ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرط التوحيد كله، هو شرط التوحيد كله. قال وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة جمع ملك وهو المرسل، لأن أصلها نألك من ألك، يعني أرسل رسالة خاصة، ألك يألك ألوكة، والمرسل مألك أو ملأك، وأصلها مألك لأنها من ألك، فيصبح خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملك، وجمعها ملائكة، لهذا ظهر الجمع، ظهر في الجمع الهم، لأن أصله في المفرد موجود، الملك جمعه ملائكة، ظهر الهم، ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره، يعني المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جل وعلا به. هذا الركن من أركان الإيمان، تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم بأن لله جل وعلا ملائكة خلق من خلقه جل وعلا، جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك، وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله، فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي على نحو ما فصلت لكم في شرح الأربعين، يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم، لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما ذكرت، وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم وأنواع أعمالهم وأنواع ما وكلوا به، هذا كله من الإيمان التفصيلي. من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان، لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول. كذلك الإيمان بالرسل، إذا آمن المسلم بأن الله جل وعلا أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد، يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأيدهم الله بالمعجزات بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، بهذا يكون آمن بالرسل جميعا. ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل، وأن الله جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالة. القسم الثاني الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما أوضحت لكم، فيه مقامات كثيرة لذلك، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. قال بعدها وكتبه، الكتب قبل الرسل، وكتبه ورسله، إيمان بالكتب أيضا إيمان إجمالي، يتحقق الإيمان بهذا الركن بأن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد،
وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل أن كلها حق لأنها من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، ويوقن بذلك يقينا تاما، ثم يوقن ويؤمن إيمانا خاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن. فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك، يؤمن بها إيمانا عاما على ما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، فإنه يؤمن إيمانا خاصا بهذا القرآن، وأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال جل وعلا في وصف كتابه ومهيمنا عليه، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص في القرآن. قال بعد ذلك واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بيوم القيامة، وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد يؤمن غير امتراء ولا شك بأنه ثم يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه وإليه يحاسبون فيه، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت، فثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص للمظلوم من الظالم، ويحاسب الناس على أعمالهم، كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا آمن بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأننا سنبعث من جديد، فإنه قد حقق هذا الركن. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة، من أحوال القبور، أحوال ما يكون يوم القيامة، الإيمان بالحوض، بالميزان، الإيمان بالصحف، الإيمان بالصراط، الإيمان بأحوال الناس، بالعرصات، أحوال الناس بعد أن يجوز الصراط، يعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وما يكون بعد جوز الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك، أحوال الظلمة، أحوال الجسر، هذا كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد، إلا من سمعها في النصوص فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم، ما أدري هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، يعرف في النصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة. أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر، أن يؤمن بأن ثم يوم يعود فيه الناس فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فلو سألت أحدا قلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس، قال بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه ويحاسب الناس فيه، به أهوال وسكن، بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. إذا سألته هل تؤمن بالحوض، قال مش الحوض، أنا ما أعرف هذا الحوض، هل تؤمن بالميزان، أنا ما أعرف، يعرف النصوص الدالة على ذلك، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه. الثالث قال وبالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد يؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت في خلق الله قد سبق به قدر، وأن الله جل وعلا عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها في خلقه قبل أن يخلقه وكتب ذلك، وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الأولى العلم السابق، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل شيء، بالكليات وبالجزئيات، بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمور، هذا العلم السابق. كما قال جل وعلا إن الله كما قال جل وعلا في آخر سورة الحج ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين جل وعلا أن علمه بالأشياء سابق وأنه يعلم كل شيء، الكليات والجزئيات، الأمور الجليلة وتفاصيل الأمور، هذا العلم الأول. وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالما به، علمه جل وعلا بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها أول، يعني ليس له بداية. الدرجة الثانية الكتابة، أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون، كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فأثبت أنه في كتاب. وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، يعني قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. بين أن كل شيء يكون لما هو في كتاب، وهذا قد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق، يعني بالكتابة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى تثبت وقوع المقدر، هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين، الثانية المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر. أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاءه الله جل وعلا وقد أراده الله جل وعلا كونا، سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين، سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين، فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته الكونية ومشيئته وإرادته الكونية، لأن المشيئة ما تنقسم، هي تنقسم الإرادة، بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية. ومشيئة الله إذا أطلقت يعني بها الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية، أما المشيئة فهي مشيئة الله جل وعلا في كونه. هذه الدرجة الأولى، هذه تواكب وقوع المقدر، فلا يمكن أن يعمل العبد شيء يكون مقدر عليه من الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جل وعلا.
الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، كل شيء مخلوق فالله جل وعلا خالقه، أعمال العباد، أحوال العباد، السماوات الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، الجميع الذي خلقه هو الله جل وعلا. فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله جل وعلا، وخلق الله جل وعلا ذلك الشيء. طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلا، عصيان العاصين خلقه الله جل وعلا. إذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيء، إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له، إذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مرتبة الخلق عامة. إذا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي، مرتبة قبل وقوع المقدر، العلم الأزلي، العلم الأول، والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم ما يواكب وقوع المقدر، وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة، عندك إرادة وعندك قدرة، إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل، توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل، لكن لا يحصل منك إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا ذلك منك، وإلا بعد أن يخلق الله جل وعلا ذلك الفعل منك. الفعل فعل العبد حقيقة، لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا. لما؟ لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة، والإرادة والقدرة قد خلقها الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل، ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الإيمان التفصيل الواجب بالقدر. وبهذا البيان يتضح لك أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر يعني الذي يمدح أصحابه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، النبيين يعني الرسل. وهنا ذكر الخمسة هذه: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمان، وكثير ما تأتي هذه الخمسة مقترنة، كقوله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكر الأربعة، لا نفرق بين أحد من الرسل. وكقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكقوله: وكقوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ونحن ذلك من الآية. وقد جاء أيضا في حديث جبريل المشهور. بقي القدر. القدر أدلتهم في القرآن أدلة عامة بذكر القدر، وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر. فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى:
إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجه الاستدلال نجيب كل شيء كل شيء قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر ثابت من الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن هذه الكلية. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل من ألفاظ الظهور في العموم. ومنه قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكرت يصبح دليلا على القدر لأنه دليل لبعضه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في سورة يونس. الإحسان الذي هو مرتبة من المراتب إحسان العابد أثناء عبادته، وهو مقام المراقبة، مراقبة العابد لربه جل وعلا أثناء عباداته لربه جل وعلا بل في أحواله كلها، لأنه إذا راقب ربه لأنه قد علم أن الله جل وعلا مطلع عليه كأنه يرى الله جل وعلا، فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل وأن يجعل عمله أحسن ما يكون وأن يجعل حاله بإقبال قلبه وإنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه، يجعل ذلك أكمل ما يكون في حسنه وبهائه لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. هذا المقام مقام المراقبة ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصا موافقا للسنة، حالتك أن تكون كأنك ترى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه بل تعلم أنه جل وعلا مطلع عليك عالم بحالك يرى ويبصر ما تعمل، يعلم ظاهر عملك وخفيه، يعلم خلجات صدرك ويعلم تحركات أركانك وجوارحك، ويعلم وبضعفه تضعف المراقبة لله جل وعلا. إذن فمقام الإحسان مرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله جل وعلا وتضعف بضعف مراقبة الله جل وعلا. فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله جل وعلا مخلصا على وفق السنة وحاله أنه كأنه يرى الله، عالم بأن الله مطلع عليه يرى، هذه تجعله
يحسن عمله بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن من يكون. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا ذكرها هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم محسنون. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية تقتضي في هذا الموضع شيئين: الأول أنه جل وعلا مطلع عليه، عالم بهم، محيط بأحوالهم، لا يفوته شيء من كلامهم ولا من أحوالهم ولا من تقلباتهم. والثاني أنه جل وعلا معهم ناصرا لهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده. والمعية في هاهنا معية خاصة بالمؤمنين، ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه، وهو أنها معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد وإلهام ونحو ذلك. وهذا متضمن للمعية العامة، وهي معية الإحاطة والعلم ونحو ذلك. إذن وجه الاستدلال أولا أنه ذكر المعية، الثاني أنه ذكر معيته للمحسنين فقال والذين هم محسنون. والمحسن والمحسنون هنا جمع المحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان. المحسن اسم لفاعل الإحسان، ففاعل الإحسان اسمه محسن، والإحسان هو الذي نتكلم عليه مرتبة ثالثة. فإذا وجه الاستدلال من جهتين: أولا ذكر المعية، ثانيا ذكر المحسنين. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله جل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه، وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه للساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم عليه الصلاة والسلام. قال واصف نفسه جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل للشق الثاني من ركن الإحسان، وهو قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دليل الرؤية هنا قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني في المصلين. قال أيضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجه الاستدلال قوله تعالى هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وشهود الله جل وعلا بما يعمله العباد من معانيه رؤيته جل وعلا لهم وإبصاره جل وعلا بهم. ورؤيته جل وعلا من معاني كونه جل وعلا شهيدا. قال جل وعلا هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهذا ظاهر الاستدلال. أقول وهذا الاستدلال ظاهر، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال جل وعلا هنا وما تكون في شأن، أي شأن تكون فيه؟ وما تتلو منه من قرآن، أنواع تلاوتك للقرآن وأحوال ذلك في الصلاة خارج الصلاة وأنت على جنبك وأنت قائم، أحوال ذلك. وما تعملون من عمل، أحوال عملكم
كل ذلك منكم الله جل وعلا شهيد عليه، يرى أحوالكم تلك على تفصيلاتها، شاهد وشهيد عليكم، يرى أعمالكم، يسمع كلامكم ويبصر أعمالكم جل وعلا. وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة، وهو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي شرحناه في الأربعين النووية، إذ هو ثاني الأحاديث النووية الأربعين. وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول الإسلام، ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ملخص ذلك، ذكر الشيخ أن الأصل معرفة، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فسر التوحيد وأدلة ذلك، شهادة بأن محمد رسول الله، وبين معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية، ثم ذكر الأصل في المرتبة الثانية وهي الإيمان كما ذكرنا لكم هذا اليوم، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك، على حسب مستوى من يخاطب بذلك. فقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الوصول هذه تعليما وتعلما، بل قد كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها، أن يحفظوا هذه الوصول ويتعلموها، وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين. إذ أعظم ما تسقي للمؤمنين من الخير أن تسقي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره، لأنه إذا أجاب جوابا حسنا جوابا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يقينا الزلل والخطل وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرد فهجر. الرد الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وأهلها. أخذ على هذا أشرفه يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأعلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بقي من هذه الرسالة ما يحتاج شرحه إلى أكثر من مجلس، ولهذا رغبة في إتمامها قبل انقضاء هذه الدروس، لأننا غدا إن شاء الله تعالى يكون هناك درس فيها فقط لمدة ساعة من ربع تقريبا، وكذلك إن لم يتمها غدا سيكون أيضا يوم الخميس بعد العصر مباشرة في قريبا من تلك المدة، لأن إنهاء مثل هذه الرسالة وعدم إرجاع الإنهاء إلى وقت آخر من المهم، ولهذا قد يكون الكلام فيه بعض الاختصار ليس على نسق أوله للرغبة في إنهاء ما تبقى إن شاء الله تعالى ويسر وأعان. قال رحمه الله تعالى: العصر الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. العصر الأول معرفة العبد ربه يعني معبوده، والعصر الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والعصر الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بالمعرفة العلم به على نحو ما وضحت لكم في الكلام على العصر الأول. ومعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به وبحاله نسبه، العلم بنسبه وأنه من العرب بل من أشرف العرب قبيلة، وأنه كان في عمره له كذا وكذا جد وعرس قام داعيا يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباح. بحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم متعين لتكون الشهادة بأن محمد رسول الله تكون عن علم ومعرفة، فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لو قيل له من محمد هذا ولم يعرفه كانت شهادته مدخولة. ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القدر الثالث ألا وهو من نبيك، ويشهد المسلم أن محمد رسول الله، لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا بمحمد هذا من هو عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله تعالى موضحا هذا الأمر: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد. قال طائفة من أهل العلم لم يسمى قبله عليه الصلاة والسلام في العربي أحد لهذا الاسم، وإنما كانت العرب تسمي أحمد وتسمي حمد، وكل ذلك مشتق من الحمد، يعني رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد، يعني من يحمده الناس على خصاله. وقال آخرون لا، بل العرب سمت بمحمد لكن قليل منها اثنان أو ثلاثة. وهذا الثاني صحيح من صح النقل عن أهل التاريخ لتسمية أولئك النفر بمحمد أنهم في عصره عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك بقليل. محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليه الحمد، وبالعرش محمود، وهذا محمد بالعرش الله جل وعلا صفاته وافعاله واسماؤه كلها يحمد عليها يثنى عليه بها. وتسمية المؤمن بمحمد تسمية عبد الله أو تسمية جد النبي عليه الصلاة والسلام له بمحمد على رجاء أن يكون من عند خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها. وهذا كان وصار ظاهرا، فإنه عليه الصلاة والسلام خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها، لأن خصاله عليه الصلاة والسلام خير، حتى ما كان منه قبل البعثة قبل وضوءا قبل الرسالة، وقد كان كثيرا صفات الخير. بين التسمية بمحمد باسمه قبيل التساؤل، كانت العرب تعرف ذلك، كانوا يسمون خالدا تساؤلا بأن يكون من أجل المكث الطويلة في الدنيا، يعني من أجل الأعمال الطويلة. كانوا يسمون عاصيا تساؤلا بأن يكون على أعدائه من ذوي العصيان، كان يسمون فخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم، وهكذا. فكثير من العرب إذا سموا رأوا المعنى. وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لحظ فيها ذلك على رجاء أن يكون عليه الصلاة والسلام أن يكون كثيرا الصفات التي يحمد عليها. وكان ما أمله جده في تسميته بمحمد كان ما أمله، فأعظم ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام رسولا منوبا من عند الله جل وعلا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش أفضل العرب وصفوتهم، وأفضل قبائل العرب قريش. وهذا كما جاء في الحديث ان الله اصطفى قريشا من كنان، وافضل قريش بن هاشم، وافضل بني هاشم محمد عليه الصلاه والسلام. فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك فانا خيار من خيار من خيار. قريش من العرب، والمراد بالعرب العرب المستعربة، لأن العرب قسمان عند أهل النسب: عرب عاربة، وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن، وعرب مستعربة وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانهم عن العربية وبتكلمهم بالعربية. وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربة وهم العرب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل عليه السلام. وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم وأتى بأمه وجعله في مكة ناسب العرب فصار ملهما من عند الله جل وعلا بالانفتاح انفتاح اللسان من العربية الفصحى. وهذا كما جاء في الحديث مع أن كثيرا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. قال العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، يعني أن قبائل العرب قبائل المعروفة قريش وهذيل بن تميم بن دوس إلى آخره، أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. النسابون يصلون بالنسب في تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل، ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم يمكنه وصل أنسابهم إلى عدنان، وأما بعد ذلك هو إسماعيل إلى إسماعيل فإن ذلك لا يثبت ولا يمكن التصديق به. العرب كثيرون، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث من العرب كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من جنسكم من قبائلكم من جنسكم العربي عزيز عليه ما عنتم. وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ونحو ذلك من الآيات. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ابن لعبد الله وهو والده الأدنى، وابن لإسماعيل ابن إبراهيم وهو والده الأعلى، وهؤلاء أو هذان وهما عبد الله وإسماعيل هما الذبيحان. فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى أنه قال أنا ابن الذبيحين. المراد بالذبيحين عبد الله، لأنه كما تعلمون قصة أبيه لما استقسم فخرج له فنذر أن يذبح، إن خرج له نذر أن يذبح، فكان النذر أن يذبح ولده، ثم حصل القصة ما هو معروف فصار ذبيحا يعني قد كاد أن يذبح. إسماعيل كذلك، وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. وهذا هو الصحيح، فإن الابن الذي استسلم لأبيه صابرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه جل وعلا هو إسماعيل أبو العرب. واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاق، وهذا باطل، ذلك لأن الله جل وعلا قال في سورة الصافات هذه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ما لا ترى، فوصف هذا الابن بأنه حليم. وهذا الوصف بالحلم في القرآن لإسماعيل عليه السلام، وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم. وبشرناه قال فبشرناه بغلام حليم، هذا من صفة إسماعيل. ولهذا في هذه الآيات بعدها قال وباركنا عليه وعلى
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فذكر إسحاق بعد ذلك. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى، وهو ابن الذبيح إسماعيل والده الأعلى. وأما القول بأن الذبيح إسحاق فإن هذا باطل، وإنما بثه اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التفسير حتى يأخذ هذا الفخر، وهو أن إسحاق عليه السلام هو الذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم. قال: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الخليل هو إبراهيم كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ووصف بالخلة، وصف بالقلة إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو خليل الله، وموسى كليم الله، وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان خص بهما إبراهيم وموسى، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، وهو كليم الله كما أن موسى كليم الله. كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج. قال هنا: وله من العمر 63 سنة، يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة. ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، عام المعروف، وعاش 40 سنة، ثم بعد ذلك نبئ وبعدها أرسل، ولما مضى عليه بعد ذلك 10 سنين عرج به كما ذكر، وبعد ذلك ب3 سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرة، فصار عمره إذن حين الهجرة 53 سنة، ومكث في المدينة 10 سنوات 10 أعوام وأشهر، مكث 10 أعوام وأشهر، وصار عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فصل ذلك فقال: منها 40 قبل النبوة. النبوة تسبق الرسالة، 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. قال بعض أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام مكث 3 سنين نبيا، ثم 20 سنة نبيا رسولا، لأنه كما قال الشيخ هنا نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. قال: 40 قبل النبوة، ثم قال نبئ، وهذان لفظان مختلفان، الأول النبوة والثاني قال نبئ. نبئ من النبوءة بالهمز، ونبي من النبوة، وفرق بين النبوة والنبوءة، وفرق بين النبي والنبيء لغة. أما من حيث الشرع فالنبي والنبيء واحد، وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان في القرآن كله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قراءة الأخرى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. والنبيين، والقراءة الأخرى: والنبيين. يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، قراءتان مشهورتان. أشهر من يقرأ النبي عاصم، وأشهر من يقرأ بالنبي نافع. النبوة من الارتفاع، كأنه صار في نبوة من المكان، يعني في مرتفع منه، وسبب هذا الارتفاع الإنباء. والنبوءة من الإنباء، أنبأه فصار نبيئا يعني منبئا. قال نبئ بإقرأ، هذا من الإنباء. نبئ بإقرأ لا يصدق، لأن نبئ من الارتفاع ليست من الإنباء والإخبار والإيحاء، نبئ من الارتفاع فيقال نبوة، وإذا أردت الفعل فقل نبئ لأنه من الإنباء. فإذا نقول يا أيها النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحى الله جل وعلا إليه. أو النبوءة وهي التي هنا قال نبئ، بمعنى أوحي إليه منبئا به، نبئ بإقرأ. قبل ذلك قال 23 نبيا رسولا، يعني بعض من يعني يريد بعضا منها نبيا وبعضا منها نبيا رسولا. مر معنا الفرق بين النبي والرسول، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين. معلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجوب، لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه. فالنبي هو من أوحي إليه بشرع يعني بدين وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا، وقد يبلغ ذلك استحبابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله جل وعلا إليه، بلغه خاصته كأبي بكر وكخديجة ونحو ذلك. وهذا التبليغ على التاريخ ليس على سبيل الوجوب، بل هذا من جهة الاستحباب، لأن هذه فترة النبوة. فإذا كان تاريخ النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا، أو أمر بتبليغه لقوم موافقين، فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبة من الله جل وعلا له بذلك. وقد يطالب يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه لقوم مشركين فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا. ولهذا قال نبئ بإقرأ، قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما هو معروف في حديث عائشة المشهور أنها قالت الذي في أول الصحيح أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، وساقت خبر إتيانه بالوحي ورجوعه إلى خديجة وما حصل في ذلك. فنبئ بإقرأ، جاءه الوحي فقال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ظن عليه الصلاة والسلام أن جبريل يريد منه أن يقرأ شيئا مكتوبا، فقال ما أنا بقارئ يعني لست من أهل القراءة، خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ يعني لم أقرأ. ولم يرفض هذا الطلب عليه الصلاة والسلام، لكن قال ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ، لست من أهل القراءة، لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فقال له مرة أخرى اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرجح بها فؤاده حتى أتى خديجة فقص عليها الخبر، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم، أو كما قالت. ثم قالت لورقة ابن نوفل ما قاله لها عليه الصلاة والسلام، وقص عليه عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال هذا والله هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس يعني الملك الوحي الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت فيها يعني في مكة حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، أو كما جاء في الحديث حديث عائشة المعروف المخرج في الصحيحين وهو في أوائل صحيح البخاري. نبئ بإقرأ فمكث مدة، وهذه المدة فتر فيها الوحي، ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر. أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار الواجب هنا الإنذار، والإنذار يكون كما سيأتي لكل قوم وقعوا في شيء ينذرون عنه، فصار هذا علامة على الرسالة. قم فأنذر، أنذر من؟ جاء مبينا في الآية الأخرى حيث قال وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه كانت بداية الإرسال وبداية إنذار عليه الصلاة والسلام. وأرسل بالمدثر، أرسل يعني صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه. وبلده مكة، هو من أهل مكة عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول في مكة إنك لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. بلده مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها، وذكر لما هاجر إلى المدينة قال أو قبل ذلك وهم مني الآن، قال إني لأعرف حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه. كانت أحجار مكة تحبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه، يعني بصريح السلام، السلام عليك يا رسول الله. بلد ابن مكة، وهذه البلد هي التي نبئ فيها، وهي التي أرسل فيها، وهي التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته، وبعثه الله جل وعلا منذر ويبشر يا أيها المدثر قم فأنذر. أوضح الشيخ هنا قال بعثه الله بالنذارة أو بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك، يخوف. الإنذار إعلام فيه تخويف، فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه، لكن وقت تداركه يطول بخلاف الإشعار. فهناك عندنا ثلاثة ألفاظ: إعلام، إنذار، إشعار. الإعلام مجرد إيصال العلم خبر، الإنذار إعلام فيه تخويف وهناك فترة يمكن تصريفها. الإشعار إعلام فيه تخويف لكن مدة استدراكه قليلة، كما قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو، فدل على أن الإنذار يكون قبله يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بها. ينذر عن الشرك، أيضا يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، يخوف من سخط الله، كما قال جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا الإنذار يكون عن الشرك وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات في الدنيا بالهلاك والاستئصال، وفي الآخرة بالعذاب والنكال. بعثه الله للنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هنا، قدمه على الدعوة إلى التوحيد، وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو المفهوم من قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر، أنذر عن الشرك، وربك فكبر، كما سيأتي معناه أنه معناه عظمه التوحيد. فإذا قال بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ذكر العلماء أن ثم مناسبة هنا، وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية، والدعوة إلى التوحيد تحلية، ومن القواعد المقررة أن التخلية تسبق التحلية. لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب، لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهة، ثم إذا خلى القلب من التعلق بأحد أمره بأن يتعلق بالله جل وعلا وحده دون من سواه. قال هنا، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. المدثر هو المتغطي، المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه ونحو ذلك. قال: قم فأنذر، هذا للوجوب. قم فأنذر، قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه قص ربك